سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب بلوغ المرأة من دلة الأحكام لسيدنا الإمام العلامة المحدث الشهير الحافظ ابن حجر بن العسقلاني رحمه الله تعالى وأدام نفع فيه ويكون الدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم بتنعله وترجله وطهوره وبشأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. وعنه رضي
الله الحمد لله الذي من علينا بالإرشاد على يد خير العباد إلى مسلك الهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير، وعلى آله وأهل بيته المخصوصين بالتطهير وأصحابه أرباب الصدق والإنابة إلى العلي الكبير، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء المسلمين وآل مصحبهم ومتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء أو الوضوء من أثر الوضوء الماء الذي يتوضأ به أثر الوضوء فعل الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وهذا لفظ لمسلم وجاء بعدد من الروايات. الحديث يربطنا بشأن القيامة والحال فيه، وكذلك يجب أن يكون المؤمن واسع الذكر لذلك اليوم. وإن الحق في غير ما آية، في عدد من الآيات جاء على مخاطبة المعذبين المعاقبين في الآخرة بسببية النسيان لذاك اليوم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وتكررت الآيات في ذلك، فكان الفرق بين المؤمن والكافر تكذيب الكافر بذلك اليوم وعدم الالتفات إليه ونسيانه، وكذلك يفعل الغافل الجاهل من المؤمنين والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيخشى أن يتزلزل ويتزعزع ويلحق بذاك الفريق الذي نسيه. والمؤمن كثير الذكر للمآل والمصير، يذكره بمصيره إلى ربه، كل عمل صالح يقوم به وكل اجتناب لسوء. وهذا الأمر دعانا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم فيه إلى أن نتذكره في مختلف الأحوال والشؤون، حتى عند نية النكاح والتزويج، يقول فتناكحوا تكثروا فإني مباهٍ بكم المهم يوم القيامة. جعلوا على بالكم ذاك اليوم ونتيجة أعمالكم التي تظهر فيه. فمنه الوضوء، وهو من أعظم ما يظهر للإنسان لأنه متعلق بأعظم أركان الدين بعد الشهادتين وهو الصلاة، فصار للوضوء شان. ومنه ما يتعلق بإسباغه وإحسانه وإطالة الغرة والتحجيل فيه. وقد تقدم الكلام معنا أن الوضوء ثابت عند الأمم السابقة أيضا، وليس الوضوء من خصائص هذه الأمة الوضوء، ولكن الغرة والتحجيل لهم خاصية من الله يعطيهم إياها دون من سواهم، فيتميز هذه الأمة في موقف الحشر والجمع الذي يضم الأولين والآخرين بالتحجيل وإطالة الغرة. وبذلك يعلم أن التاركين للصلوات غير متوضئين لا يحشرون مع هذه الأمة ولا يكونون مع هذه. من أين يأتي لهم الغرة والتحجيل وهم ما يصلون ولا يتوضؤون؟ فلا يكونون في صفوف هذه الأمة والعياذ بالله تعالى. ولذا إنما يموت المتهاونون بالصلاة غالبا على سوء الخاتمة، فلا يثبتون على الإيمان عند الوفاة. فوجب الإحسان لهذا الوضوء والإسباغ والاعتناء فيه بإطالة الغرة والتحجيل. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. والغرة الأصل فيها بياض يكتنف ناصية الفرس، فإذا كان أكثر من قدر الدرهم يقال له خيل أغر. وكذلك بياض يلحق باليدين والرجلين في الفرس ويقال له محجلة، قال له خيل محجل أو خيل محجلة. فاستعار صلى الله عليه وسلم هذا البياض الذي في غرة الفرس وفي يديه ورجليه إلى النور الذي ينال وجه المؤمن ويديه ورجليه في القيامة منوطا بأثر الوضوء. إذن فالغرة غسل لاب الزايد على الواجب في الوجه، والتحجيل إطالة الغرة، وإطالة التحجيل غسل الزايد على الواجب في اليدين والرجلين. من المعلوم أن الواجب إلى المرفقين والكعبين ما زاد على ذلك. وما مقدار الزيادة؟ أما في الوجه فبغسل مقدم الرأس والأذنين وصفحتي العنق، هذا غايته وكماله. وأما في اليدين والرجلين فإلى المنكبين في اليدين وإلى الركبة في الرجلين، هذا غايته وكماله. ويحصل أوائل سنية إطالة الغرة والتحجيل بغسل أدنى شيء زائد على الواجب، وقيل أن كماله في اليدين والرجلين إلى نصف العضد ونصف الساق. وكان سيدنا أبو هريرة معتنيا في غسل الأعضاء في الوضوء بغسل اليدين إلى الكتفين وغسل الرجلين إلى الركبتين، وهو راوي هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فصار حكم ذلك السنية عند الشافعية والحنابلة. يقول الحنفية من آداب الوضوء إطالة الغرة والتحجيل، إطالة الغرة والتحجيل. وفسر المالكية إطالة الغرة بإدامة الوضوء، استمرار الوضوء، ورأوا أن ما ذكرنا من الكمال في إطالة الغرة نوع من الغلو. ثم إن الهادوية قالوا إن إطالة الغرة والتحجيل واجب، ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة، وما ذكره صاحب كتاب البيان العمراني أنه قول الفقهاء السبعة فمحرف عن الشيعة. الكاتب كتب بدل سبعة بدل الشيعة كتب سبعة، إنما هو عند فقهاء الشيعة لا عند لا يقول لم يقول بأحد من الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة ولا غيرهم بأنه واجب. فالقول عند الجمهور على سنيته كما دل عليه الحديث. وقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قيل إنه مرفوع ويكون فيه دلالة على السنية، وقيل إنه من كلام بعض الرواة من قول أبي هريرة أو من بعده، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، كان إدراجا منه لي في الحديث لتبيين الاهتمام بالمعنى الحديث. هذا بعض ما يتعلق بالغرة والتحجيل. فينبغي للمؤمن أن يعتني بذلك و ليكون في هذه الأمة والمحافظون على إطاعة غرة والتحجيل أولى أن يبرز النور عليهم وأن يعرفهم صلى الله عليه وسلم. وقد قيل لو كيف تعرف أمتك من بين الأمم في موقف القيامة، قال رأيتم لو كان عند رجل خيلا جردا بلقا وخير غرة محجلة يميزها. نعم تميز له. قال فإن أمتي يحشرن غرا محجلين من آثار الوضوء، فتكون هذه علامتهم وتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فجمهور أهل العلم على أن إطالة الغرة والتحجيل سنة من السنن، وهذا كماله الذي ذكرناه، فلا يتهاون القادر أن يأخذ نصيبا من هذا الكمال، ولا يقصر عن أن يغسل زائدا على الواجب ولو إلى نصف الساق أو إلى نصف العضد إن لم يكن على الكمال والتمام. وفي الحديث إشارة إلى أن كل عمل يعمل من قبل المكلف على ظهر هذه الأرض له أثر في القيامة، وهو كذلك تعود الأعمال بالأثر. وهل الناس في القيامة إلا في أثر أعمالهم؟ إنما تجزون ما كنتم تعملون. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجدهم لا ولي ولا نصيرا إلا من اكتنفتهم رحمة الله وعفوه وستره ومغفرته. وإلا فلكل عمل آثر في القيامة، فانتبه لأعمالك في الحياة، كل شيء بحسابه. شوفه أنت اليوم تعملها في لحظات، بعدين أثرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ليست بهينة. أنت الآن تعملها في لحظات، لكن هناك أثرها في اليوم الأول مقداره 50,000 سنة قبل دخول الجنة أو النار. لا إله إلا الله. إذن ففي الأعمال خطورة، يا ما أحسن حسناتها وخيراتها ويا ما أسوأ سيئاتها، والعياذ بالله تعالى. فإن كل ما لم يغفر منها دام أثره طوال الموقف 50,000 سنة. مسكين هو غر نفسه وعملها في دقائق واللحظات واللساعات وتكبد خسائر كبيرة على نفسه بنفسه، على نفسها جنت براقش، هو الذي اكتسب ذلك. لا إله إلا الله. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، يجزى كل نفس ما كسبت. إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا اغسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا، حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب. هكذا في رواية أيضا عند الإمام مسلم، وأخرى أيضا في مسلم عن سيدنا عثمان قالت ومن توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وهكذا جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب لما رواه الحاكم وأبو يعلى والبزار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. وعلى النظر والاعتبار إلى خروج الخطايا بالوضوء قال من قال بنجاسة الماء المستعمل، لأنه يخرج مبثوثة فيه الذنوب والسيئات، وهو بالنسبة لأرباب البصائر من ثم آخر ما ينكشف لهم، فإنه قد ترى البصائر أثر الخطايا في الوجه وفي بعض آثار الإنسان أسهل، ولكن أن ترى تلك الآثار في الماء إنما يكون لأهل القوة في نور البصيرة. وهكذا أمر الإمام حامد بن عمر حامد مرة أن يغيروا ماء الجواب في المسجد بعد المطهر، أما قالوا إنه جديد ونظيف، قال اغتسل فيه من حرام بعدوه، فأمر بنشط ذلك الماء ليبدل بغيره. وقول عند الحنفية أن المستعمل نجس. وهذه نجاسة معنوية لا شك، فالله يطهرنا ظاهرا وباطنا، وقد كثر الله في الأمة أسباب المغفرة والتطهير من وضوء وصلاة ومجالس علم وصدقة واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبر بوالدين وإدخال السرور على القلوب إلى غير ذلك، جعلها كل كفارات، لكن من أعظم الكفارات إسباغ الوضوء على المكاره، على المكاره وقت كسلك وقت مرضك وجود الجروح فيك وقت البرد الشديد والماء بارد مكاره، وأنت تسبغ الوضوء في هذه الحالة وتحسنه وتتمه، ولذا يسمونه صابون الذنوب، ينقي عن الذنوب والمعاصي إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإن كانت الخطاء إلى المساجد في أول ليلة وآخرة كانت أقوى في تنقية الذنوب. وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ثم ذكر لنا حديث التيمم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطوله وفي شأنه كله. يعجبه التيمم أو البداء باليمين، فأما في الطهور فهو في اليدين والرجلين، ولا يأتي في الوجه ولا في مسح الرأس ولا في مسح الأذنين، إنما يمسحهما معا، فهو محمول على خصوص اليدين والرجلين، يبدأ باليد اليمنى وبالرجل اليمنى، وذلك هو السنة. وهذا الذي ذكرنا سابقا هو خلاف الهدوية في وجوب التيمم، وجوب التيمم عندهم اللي حديث بدأوا باليمين وكان يبدأ بينه لما ضبط على ذلك، لكن الجمهور على حمل على السنة وجميع أهل السنة يقولون بذلك، وهو الذي ذكره فيما أشرنا إليه الشيخ العمراني صاحب البيان إلا في وجوب ليه في وجوب التيامن في وجوب التيامن ما هو في وجوب إطالة القراء والتحجيل في وجوب التيامن. الجمهور على أن هذا التيامن سنة هو كذلك. قال الهدوية بوجوبه يجب يبدأ باليمين قبل يسار في اليدين والرجلين، أما غير اليدين والرجلين فلا يأتي إلا لمن كان لا يستطيع أن يغسل وجهه معا ولا أن يمسح أذنيه معا أو يمسح رأسه معا، كأن يكون على يد واحدة أو يكون عنده عذر ما يستطيع يمسح الأسملة أو فيه جراحة أو فيه شلل في يده فيغسل بعض الوجه فيسن التيامن، يعني يغسل الجانب الأيمن ثم الأيسر. كذلك في مسح الرأس إذا ما يقدر يمسح مرة دفعة واحدة فيسن التيامن. كذلك مسح الأذنين بأن يكون أشل اليد أو مقطوع اليد عنده يد واحدة يبدأ بالأذن اليمين ثم بالأذن اليسار، فما عدا هذا على وجه الخصوص. أما من كان سوي اليدين فلا تيامن إلا في اليدين والرجلين في الوضوء بالنسبة للوضوء. وهذا متصل بحكمة من حكم الله في الخلق وتركيب الخلق، فجعل للإنسان جانبين أحدهما أيمن والآخر أيسر، وجعل سبحانه وتعالى القوة غالبا تكون في غالب البني آدم في الجانب الأيمن والشرف لليمين، وجعل في الآخرة إعطاء الكتب باليمين والشمائل كذلك. وبذلك عرفنا قوة ترابط شؤون الدنيا مع شؤون الآخرة لأن ربهما واحد جل جلاله وتعالى في علاه. وفيه هدي الأنبياء والمرسلين والصالحين في التيامن والأخذ باليمين، والتغافل عن ذلك غفلة عن الهدي الشريف. وفيه أيضا الطواف بالكعبة المشرفة، يمشي على اليمين فتكون الكعبة عن يسار، وهذا هو الدوران الصحيح المتفق مع ما جعل الله في الأجنة دورات تدور على هذا الشكل، وكل جنين في بطن أمه له سبع دورات وكلها بالشكل هذا على اليمين، ودورة الأرض كذلك، والكواكب الدوارة تدور بهذا الشكل. فالذين يمشون على اليسار ويقدمون اليسار يحبون اليسار متخالفين مع فطرة الكون، مع فطرة الكون والوجود كله. وهكذا ومما وقعنا فيه وقع المسلمون أن ثل من يحبون اليسار من الكفار أرسلوا إلينا ترتيب الساعات وغيرها على اليسار وجعلوا مشيها إلى اليسار، ترتيب أرقامها إلى اليسار بعكس ما هو عند أهل الملة والإسلام لمن في استعمالهم في عاداتهم يكون على اليمين، وتكون يكون الدوران كما ندور على الكعبة وكما تدور الملائكة على البيت المعمور وكما تدور الأفلاك لا إله إلا الله. فمن جملة ذلك التيمن في التنعل، ومعناه أن يبدأ بلبس الرجل اليمنى النعل قبل اليسرى، فإذا أراد النزع والخلع فبالعكس، ويخلع اليسرى ثم يخلع اليمنى. كذلك في لبس الثياب، فإذا أراد يلبس الكم فيلبس الكم الأيمن ثم الكم الأيسر، وعند النزع ينزع الكم الأيسر أولا ثم الأيمن. كذلك إذا لبس القفازين في اليدين أو لبس الشرابات في الرجلين فيلبس الأيمن قبل الأيسر وينزع الأيسر قبل الأيمن. وكذلك بقي تقديم اليمين في كل ما كان من باب الشرف والإكرام، وتقديم اليسرى في أماكن القدر وما كان من باب الإهانة، فيكون الاستنجاب اليسرى ويكون دخول الحمام وأماكن القاذورات والأوساخ بالرجل اليسرى، ويكون الامتخاط باليد اليسرى وهكذا. وقد ذكرنا في رعاية الأخيار للأمة للسنن والاهتمام بها ما ذكر بعض أحفاد الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى عليه رحمة الله، نواه في مرضه وشيخه غدا يوضيه، فجاء يريد أن يرفع كم القميص بعد أن غسل وجهه مشان غسل اليدين، فأخذ يريد أن يرفع كم اليد اليمنى قال ارفع كم اليسرى أول، رفع كم اليسرى ثم كم اليمنى، هل أغسل اليمنى ثم أغسل اليد اليسرى ورد الكم الأيمن أول؟ قال كيف تريد ترفع الكم الأيمن؟ وهذا نزع، ما هو لباس، هذا لباس ولا نزع؟ هذا نزع تكشف اليد، يبدأ فيه باليسار ما هو باليمين. فمراقبتهم وملاحظتهم لدقائق السنة حتى في الكبر والشيخوخة وفي المرض، فلا يفوتهم ذلك. لا ترفعكم اليمنى ولا رفعكم اليسرى، هذا نزع ما هو لباس، لباس تلبس باليمين أول، رفعكم اليسرى أول، رفعكم اليسرى حين رفعكم اليمنى، اغسل اليمنى أول ثم اغسل اليسرى، ردكم اليمنى أول ثم كم اليسرى. فهكذا حتى جاء في وصف استعمال صلى الله عليه وسلم للنعال حتى تكون اليمنى أولهما لبسا وآخرهما نزعا، صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا حسن متابعته. وفيه الحديث الآخر: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وعليه استند من قال بالوجوب، بوجوب التيامن، ولكن جاءت القاعدة بعد ذلك في قوله وفي شان كله أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتكليم الأظافر قص الشارب ترجيل الشعر وكل ذا يقدم فيه اليمين، فحلق الرأس كذلك لأنه ما يحلق دفعة واحدة، يقدم الجانب الأيمن ثم الأيسر. بهذا قال بعض أهل العلم أرسل الله لي التنبيه على يد حلاق في أيام الحج، قال جيت أريد أن أحلق من الإحرام بعد أن أتحلل، يريد أن أتحلل، فقلت للحلاق بكم تحلقني؟ قال إن أعمال الحج تكره المشارطة فيها. قال الله هذه مسألة نقررها لكن غفلت عنها. قال فأول تنبيه، قال وجلست، قال يستقبل قبله، وذا واحدة ثانية، قال ونولت رأسي من شق الأيسر، قال لا الأيمن أول، وذا الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم. فكان منتشرة السنن والأداب بين العوام والناس، الحلاقين والكناسين والفراشين ومختلف أهل المهن، ويحافظون على السنن ارتباطا بنبيهم وصلة بربهم واستعدادا لآخرتهم. هذا الحين الحلاق واللي يجي يحلق عنده لهم دارين بقبله ولا ببسمله ولا بجانب أيمن ولا أيسر، إن شي موضة من حق حد من الفجار والكفار صلحها بقى كما حلاقته هي ذيك حقهم. حتى إلى الوقت الأخير صارت بعض أنواع من القصة والحلاقة في بلاد الغرب مستهجنة، لأن يستعملها صنف من الناس لهم شذوذ معينة وغير معين، تجي إلى بلاد العرب مسلمين هلا موضة فخر يفتخرون بها. هناك الغربي المسلم غير المسلم يستهجنها لأنها علامة على شلة مخصوصة من التافهين، ولكن تجي لعندهم وموضعها ظهر جديد، يروح لعند الحلاق يبغاها بلاها وبلادة وحماقة وغباوة. وهل يكون لمن ترك السنن إلا أن يذل وأن يبعد في الخسة، يرجع في الخسة، لأنه استهان بالسنن واستهان ما ورث عن المصطفى المؤتمن صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهكذا ولذا يحرصون على استلام الكتب بالايمان وحملها بالايمان ويرسل. ومن جمله ما وصل الينا ايضا اخترع ما ادري من اللي اخترع شنط للكتب لكتب المدرسه. المسلمين في كتب المدارس حقهم يدم قرآن أو آيات من القرآن في كتب المناهج وحديث لغير ذلك، لكن جابوا شنط يركبها يحملها وراء ظهره ها يخلي له خيوط فيها يحطها على كتفيه والشنطة خلف ظهره. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهري سوف يدعو ثبورا وسلم. اللي جاء كتابه في آيات وفي حديث وراء ظهرك إيش هذا؟ قال له من هذا اخترع لك هذا؟ من ابتكر لك؟ احمله بيمينك ويجعله أمامك في صدرك، قلبها قلبها صلحها كذا في صدرك فيها قرآن فيها ما تمشي وراء ظهرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. إما مغفل جاهل وإما مغرض خبيث صلح الاختراع ذا وجا ونحن علينا بس نشتري ونمشي كأن احنا أمعات وبقر نمشي وراء ما يجي إلينا، ما عاد نقدر سننا ولا آدابنا ولا قيمنا، ما عاد نحن دارين بها فين تعجبه شنطة شكل مدري كيف وكذا زالوا يحطها وراء ظهرهم فالوظهرهم ماشيين للمدارس وكتبهم وراء ظهورهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا تذكرة بمن يعطى كتابه وراء ظهره في القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يليق هذا. ولكن ذهبت الأذواق وذهبت الأخلاق للغفلة عن الخلاق ولاتباع من لا خلاق له، فالله يحول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال ويعافينا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. وهكذا قيل بوجوب التيمم، وهو عند جمهور أهل السنة هو سنة أن يبدأ باليمين قبل اليسار. وبعد ذلك في شؤون الحياة كلها على ما ذكرنا ما كان من باب التكريم والتشريف فيبدأ فيه باليمين، وما كان من باب الإهانة والأذى فيكون لليسار. وهكذا جاء في حديث عن السيدة عائشة تقول كانت يد صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه. وما كان من شؤون تلك القاذورات كما جاءنا في الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فعندنا حديث أورد حديثين كان يحب التيمم في الطهور وتنعل وترجوع، وحديث ابدأوا بميامينكم في الوضوء وعلمنا محل من اليدين والرجلين إلا لمن لا يستطيع غسل الوجه دفعة وكذلك مسح الرأس وملء الأذنين. وبالله التوفيق. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين ورقنا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وارزقنا حسن المتابعة لحبيبك الأمين. تولى النبي في شأن حال وحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.